لم يأنسها لا في اللمعة ولا في المكان. ما 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 في شيء. طريقة البحث الخارج غير موجودة. الفقه الاستدلالي أعتقد هو يعيش أجواء البحث الخارج. أظن أن الطريقة اللي درسنا بها في 60-70% من جو البحث الخارج موجود. طبعا أجواء البحث الخارج وأرد بس أكمل الفكرة. أجواء البحث الخارج ما تشرح هذه الأمور بالتفصيل، ما لها دخل في الأمور، هي تحيلك يحيلك إلى معلوماتك اللي درستها. يعني مجرد الكثيف البحث الخارج يقول هذا من مشايخ النجاشي، فأنت تعرف مبنى أن يوثق مشايخ النجاشي، أما أو هذا وإن كان من مشايخ النجاشي لكنه ليس بثقة عندي، تعرف إنما أما أصل المبنى، مدخلية المبنى، الكلمة منين إجت. البارحة أنا كنت أراجع الأيام الماضية كنت أقول هذا مستفادة من عبارة النجاشي، لا مستفادة من جملة توثيقات، مو من مقدمة النجاشي، من جملة توثيقات لجملة من الرواة داخل كتاب رجال النجاشي، يقول وهذا مثلا ضعفه أصحاب بنا ولذلك لم أنقل عنه، أو مثلا وهذا فيه غمز من قبل أصحابنا، أو هذا يكسر الرواية عن كذا ولذلك أستغرب كيف ينقل عنه فلان وفلان، ما يدلل على أنه كان ينقل عن الثقات. هنا البحث الخارجي ما يتبنى هذا، إحنا هنا مضطرين لهذا، مضطرين لهذا السبب أنه هذه الكتب لم تدرس في الحوزة، لا القواعد الفقهية تدرس في الحوزة ولا القواعد الرجالية تدرس في الحوزة للأسف الشديد، والقواعد الأصولية تدرس بدون أمثلة وتفصيل. فردنا نجمع هذا المطلب الكل، وأنا أظن بينما بين الله أظن هذا إيش قد أنا أوفق، هذا ما أدري إيش قد أوفق لهذا. أنا أظن أني من يحضر هذا الدرس بسنتين أو لثلاثة أعتقد روح البحث الخارج قد حضرت عنده بنسبة كبيرة، وأعتقد سوف يكون طالب بحث خارج حقيقي مو كما يعبر، أعتقد أنه سوف يصنع منه شيء في خيارة. أظن ما أدري أنا سمعت كلام، سمعت بعض الأخوة يقول مثلا يا عبد الله المسرح هو الإسراء على حساب ذن مارسين بكلام الشيخ أغلبية مارسة نمشي على هذه الطريقة والمسار. توكلوا على الله، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في ستر العورة. قبلها قال الشيخ المصنف الطهارة، قال يعتبر في صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، تناولها بشكل إجمالي وقال تقدم ذلك في كتاب الطهارة. من أراد أن يراجع، لمن لم يحضر في العام الماضي يراجع صفحة 47 من كتاب الطهارة، هنا قال يجب الوضوء للصلاة الواجبة وبينا احنا هذا المطلب مفصلا. وفي صفحة 58 قال يجب غسل الجنابة للصلاة، وهذا هذان الموردان يدلان على اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة. وفي صفحة 140 قال يشترط في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي وبدنه، وهذا يدل على اشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة، وكل ذلك والاستدلال عليه قد تقدم في كتاب الطهارة فلا حاجة للإعادة، لا سيما وأن الشيخ المصنف لم يتكلم فيه، حاله إلى ما تكلم فيه في بحث الطهارة في كتاب الطهارة. ثم ستر العورة، هو تكلم عن بعض العلامات وترك علامات أخرى، قاصد هو الشيخ المصنف بعضها ما دي صناعة فقهية، لأنه هذا الكتاب مو كتاب فقهي، يعني أقصد مو كتاب فقهي، ليس كتاب فتوائي، ليس كتابا فقهيا فتوائيا، إنما هو يرى أنه يرد في يورد بعض المباحث التي فيها قناعة فيها كلام فيها بحث. قال ستر العورة قسموا للفقرة لا تصح الصلاة لا مع ستر العورة، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهي في الرجل لا حياة في الدين. احنا نتعلم فقه بعد القضيب والأنثيان، والأنثيان الخصيتان والدب. رقم ثلاثة وفي المرأة جميع بدنها. رقم أربعة إلا الوجه استثناء. رقم خمسة حدود الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار. شنو الخمار؟ قطعة قماش تستر الرأس وتغطيه. تعبير من الربطة الشيلة عن أي حجاب الربطة الشيلة أي تسمية. والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، يعني إلى الساقين هنا ما داخل الغاية، يعني تنتهي عند حد الساقين، قدمين الكفين تنتهي عند حد الزند الذي هو هذا، والقدمين تنتهي عند حد الساق الذي هو هذا، يصل إلى أسفل الكعب. البعض يعد الكعب من الساق والبعض يعد الكعب من غير الساق، ولذلك البعض لا يعتبر الكعب الذي يمسح وهذا وإنما قبة القدم. كلام هنا قال ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته، هاي ما يتكلم عنه لأن في الطهارة هاي يعتبر شنو يعتبر في الساتر إباحته، هاي رقم ستة على المشهور. سبعة وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. ثمانية ولا من أجزاء الميتة، من أجزاء غير المذكر الميت. تسعة التي تحلها الحياة، الأجزاء التي تحلها الحياة، التي لا تحلها الحياة لا مشكلة. عشرة كما يعتبر في حق الرجال أن لا يكون يا ولا لا يكون اللباس من الذهب. أو الساتر حتى بعبارة المصنف. 11 والحرير الخالص. 12 والمشكوك من غير جهة الإباحة تجود الصلاة فيه. جيد رجعوا لي للكتاب للمتن غيروا لي الأرقام. صفحة 205 احنا عندنا 203 الفقرة رقم 6 ويا تابعوا من فقرة رقم 6 ها 205 هم 6 صلحوا لي هاي الأرقام 7 8 9 على الأخير صلحوها كلها لأن توصل ل 12. ستر العورة بحيث لا يراها ناظر، هناك يتكلمون بحيث لا ترى هل يشترط فيها، هذا بحث منطقي طبعا مو فتوائي، هل يشترط في ذلك ان لا يرى الحاجب؟ يقولون لا يشترط، لا ترى البشرة. هناك يقولون هذا لا يحرم من عنوان كونها عورة، هذا يحرم بعنوان انسان لانه مثير، لا يحرم بعد. اي اقول هذا لا يحرم ما يقولون. اي
اذا كانت يعني بعض الملابس
الشفافة بحيث تشوف ما تحتها لا يجوز. لا بحجمه لا مشكلة عندهم كلام ان الحجم لا مشكلة فيه. ولذلك هذا الحجم يحرم بعنوان ثاني وبعنوان الاثارة. مو بعنوان كونه عورة.
فقط الحلق.
فقط. مخرج يعني دبر المخرج
إذا كان شيء أو كذا
لا تدخل لا تدخل أما يحرم يحرم بعنوان ثاني
لا واحد
جواز الصلاة ما قال أما يزوم الستر في الصلاة فهو متسالم عليه وقد جاء في المستمسك ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة والعمدة هو الاجماع. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك لم اراجع المطلب هذا الجزء الموجود عندي فحببات راجعوه لان هترح بينكم بعض المقولات غير دقيقة كنت تعودون ان تراجعون نفس المصدر لكن نسلم تسليم الموضوعية. سيد الحكيم في المستمسك كأنه يقول انه نحن نسلم بان ستر العورة شرط لكن لا استطيع ان استفيد من النصوص انه شرط حتى مع عدم وجود الناظر انما الدليل على ذلك هو الإجماع كأنه يرى أن لا دلالة النصوص للشمول حتى لحالة عدم وجود الناظر كأن النصوص منصرفة إلى وجوب الستر عند وجود الناظر أما ما عدم وجود الناظر فلا. لكن الشيخ المصنف يقول الظاهر انه يمكن استفادة الشرطية حتى ما عدم وجود الناظر من النصوص ثم يأتي بصحيحة صحيحة الصفات نقرأ الى هنا. قال اما لزوم الستر في الصلاة فهو متسالم عليه وقد جاء في المستمسك ان استفادة المستمسك بعد واضح المستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم مثل طعج الجزء وهو من الكتب المهمة جدا ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة والعمدة هو الاجماع. طيب هذا هو الظاهر ان كانوا ذلك اجماع المتقدمين واحد
المدرسة كلها لا
هو 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 لو كان يرى ان النصوص لا تدل فحينئذ اجماع المتقدمين غير مستند الى هذه المدارك. اذا احتملنا انه مستند لهذه المدارك فهم منها فهو اجماع مدركي ليس بحجه. هم فهموا منها ذلك وهو السيد الحكيم لم يفهم منها ذلك ومن حقه
مستند مدركي
اروى مستند مدركي اجماع مستند مدركي لو كان المفروض ان يقول لو هو المفروض ان يقول لو بما ان الروايات لم تثبت عند الشمول لحالة عدم وجود الناظر فحينئذ يفترض أن لا يستند إلى هكذا إجماع. أنا فصلت في السنة الماضية الإجماع على نحوين إجماع مدركي ويقابله الإجماع التعبدي والمقصود بالإجماع المدركي هو الإجماع الذي استند إلى مدرك معين رواية معينة وحينئذ نحن نبقى نحن وهذه الرواية نراجع هذه الرواية فهمنا منها ما فهم منه المجمعون بها ونعمل فمستند من الرواية وليس الإجماع لم نفهم فهذا الإجماع لا قيمة له ونبقى نحو والرواية. أما الإجماع التعبدي هو ذلك الإجماع الذي يجمع فيه الفقهاء على حكم في مسألة دون أن يستندوا إلى رواية فنقول إن هؤلاء عدول ومن ال ويستحيل انهم ابتوا بدون دليل فكيف ابتوا بل اجمعوا على الفتوى حينئذ لابد انه قد وصلتهم سيرة متشرعية ابتوا على ضوئها لكن روايات عن هذه السيرة لم تصلنا هذا يسمى اجماعا تعبديا غير مستند الى مدرك ومقصودنا بالمدرك النصوص الاية او الرواية او مثلا القواعد. اما اذا كان الإجماع غير مستند إلى مدرك من هذه المدارك وأفسى الفقهاء في مسألتين معينة بحكم ما، نقول حتما قد وصلتهم سيرة متشرعية استندوا إليها، وبالتالي الإجماع بنفسه ليس حجة، إنما لأنه كاشف السنة من كاشف عن سيرة متشرعية، يعني يكشف عن رأي المعصوم، لأن السيرة المتشرعية تكشف مباشرة عن رأي المعصوم، بنفسه ليس بحجة. وأنا ذكرت في العام الماضي قلت عد الإجماع دليلا رابعا عند الشيعة هو مجاراة لما هو عند العامة، لأن الإجماع عند العامة دليل مستقل، بينما الإجماع عندنا ليس دليلا مستقلا، إنما هو يكشف عن السنة، فمرجعه إلى كاشف من كواشف السنة وليس دليلا مستقلا. قبال السنة، قبال القرآن والسنة الشريفة والعقل في بعض المسائل، الإجماع ليس دليلا رابعا، لا يقال دليلا رابعا، هذا الذي يقال ويدل على ذلك القرآن والسنة والعقل والإجماع، هذا مجارات لما عند العامة، الإجماع كاشف من كواشف السنة، هذا تقسيم للإجماع. تقسيم آخر للإجماع، الإجماع المحصل والإجماع المقول، وهناك كلام، الإجماع المحصل هو الذي يحصله الفقهي بنفسه، بمعنى أن يراجع أقوال الفقهاء ويجدهم قد أجمعوا على ذلك، وهذا هو القدر المتيقن من حجية الإجماع. والإجماع المنقول الذي نقله الفقيه قال أجمعت الطائفة، يفترض أن نذكر في نقل هذا الفقيه، يفترض أن نقول ما معنى الإجماع الذي ينقله، هل له مصطلح؟ وثبت أن بعض الفقهاء حتى من المتقدمين يقولون أجمعت الطائفة، والطائفة لم تجمع على ما يدعو، لا بد أن نبرر لهم لماذا يقولون، حتى أن بعض المبررين للسيد المرتضى رحمة الله عليه، السيد المرتضى يدعي الإجماع والطائفة لم تجمع، فهذا يقول المبرر أحد أساتذتنا الكبار رحمة الله عليه استشهد، قال نعتقد أن السيد المرتضى يعتقد أن الطائفة لو اطلعت على أدلته لقالت بما يقول، من هنا يقول أجمعت الطائفة، يعني يعتقد أن أدلته من الوضوح، لو اطلعت العلماء عليها لقالوا بما يقول، ومن هنا يقول أجمعت الطائفة، ولا عندما نراجع لا نجد أن الطائفة تجمع. وتوجد تقسيمات أخرى للإجماع قديمة، الآن النظرية إجماع دخولي وإجماع تشرفي وإجماع لغوي، تلك الأسماء كانت تشير إلى نظريات قديمة في الإجماع. النظرية المعاصرة في الإجماع هي التي ذكرت، إن الإجماع يكشف عن سيرة متشرعية وليس عن رواية مكتوبة، لأنه لو كان يتكي على الرواية المكتوبة نبقى نحن وهذه الرواية المكتوبة. ومثل هذه الحالة إجماع على ماذا؟ إجماعت الطائفة على ماذا؟ على أن الزاتر شرط حتى مع وجودنا، نحتمل أنهم استندوا إلى هذه الروايات التي أشارت إلى شرطية الزاتر وفهموا منها التعليم حتى لحالة عدم وجودنا، أو يحتمل ذلك، فهو إجماع المدرك لا قيمة له، والمفروض نبقى نحن وهذه الرواية لنفهم منها ما نفهم.
إجماع التعبد يعني لا
يحمي
الأمر،
بإما نستند
على رواية
أو
لا،
لا هذا إشكال الإسلام، لا إحنا نقول لا، لو كانت رواية لنقلوها ونبقى نحن وهذه الرواية، نقول لا، استندوا إلى سيرة متشرعية على تعبير دليل غير مكتوب مركوز، تعبير سير الصدر رحمة الله، دليل مركوز، دليل وصلهم كافر عن كافر، سيرة المتشرعة وصلتهم، سيرة المتشرعة نقلتها عن المتشرعة المتقدمين المعاصرين للمعصوم، وبالتالي هذا الحكم وصل إلى المتقدمين وكأنه معروف عند المتشرعة، وهذا هذه المعروفية تدل على أن هذا صادر من الإمام، لأن المتشرعة لا يتصرفون إلا بما هم متشرعة، إلا بما يصدر من الإمام. نعم. قال هذا والظاهر إن كان ذلك في صحيحة صفوان، هذه الصحيحة واردة في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 505. هذه في أبواب النجاسات. قال محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن صفوان، ولذلك ضروري يضيفون هنا صفوان ابن يحيى، ليش ضروري يضيفون؟ لأن لا تشتبهوا مثلا ابن مهران، وحينئذ نحتار في الطريق إلى صف صفان ابن مهران، لم يذكر يعني أكو مشكلة فيه، أما بنقل الشيخ وأما بنقل الصدوق. هذه نقل الصدوق إلى صفوان ابن مهران لا يوجد طريق، بينما إلى صفوان ابن يحيى يوجد طريق وطريق سليم، فهو صفوان ابن يحيى. قال ففي صحيحة صفوان، هذه لابد أن نرجع إلى طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان ونعرف طريق الصدوق إلى صفوان فيه مشكلة أم ليست فيه مشكلة. وأيضا في ذيل الرواية قال ورواه الشيخ بإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان مثله، وأيضا بتصحيح طريق الشيخ إلى صفوان وإن كان هذا الطريق مذكور هنا، فحينئذ ندقق بالطريق من الشيخ بإسناده عن سعد نرى طريق الشيخ إلى سعد، ومن بعده سيكون طريقا ثانيا للرواية. الآن نبحث عن طريق الصدوق إلى صفوان. طريق الصدوق إلى صفوان الجزء 30 وما كان فيه عن صفوان بن يحيى جزء 30 صفحة 61 فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان بن يحيى. فإذا الرواية لا مشكلة فيها، إنما يفترض أن يعبر عنها بأنها حسنة عن صفوان بن يحيى. إذا أريد نشوف طريق الشيخ الطوشي الى هذه الرواية، قال وروى الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، باسناده عن سعد بن عبد الله، مر ان طريق الشيخ الطوشي الى سعد بن عبد الله صحيح لا مشكلته. عن علي بن اسماعيل، خلينا نطبق علي بن اسماعيل هنا في المفيد مرة تقريبا اخيرة اذا تنتبهوا لي، ايضا نبحث في باب العين علي تجدون علي واي، فعلي ابن ابن اسماعيل يعني علي ابن اليف، علي ابن اليف 379 طبعا تلقون علي ابن ابراهيم علي ابن احمد، احنا بحث علي ابن اسحاق علي ابن اسماعيل. قال علي ابن اسماعيل ابن عامر، علي ابن اسماعيل اذا مطلق فهو علي ابن اسماعيل ابن جعفر. قال وهو احد من يأتي من بعده ويعرف بالراوي المروي، او علي ابن اسماعيل ابن شعيب، او علي ابن اسماعيل ابن عامر. الثقة من ذولا علي ابن اسماعيل ابن شعيب، وايضا علي ابن اسماعيل ابن عمار، واما علي ابن اسماعيل ابن جعفر هو الذي سعى بالامام الكاظم عليه افضل الصلاة والسلام، ولا من 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 يعني ابن اسماعيل ابن الامام الصادق يعني ابن اخوه. والبقية فيهم مشكلة تليس بالراوي والمروي يحتاج من حكم الى دقة، فنكتفي بطريق الصدوق الى صفوان ابن يحيى. قال كتب الى ابي الحسن عليه افضل الصلاة والسلام، هذا امام الكاظم. صفوان ابن يحيى يروي عن الامام الكاظم مرضى، واحيانا يصل الى الجواب. قال يسأله عن الرجل عليه أفضل الصلاة والسلام، يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ تبولي قال يصلي فيهما جميعا. الإمام سأل سائل قال له مولاي واحد عدة ثوبين شك بنجاسة أحدهما، أحدهم نجس قطعا مو اثنين، ماذا يفعل؟ لو كان الحكم بأنه تجوز الصلاة عريانا إذا لم يوجد ناظر، فما هو الواجب على الإمام؟ يفصل يقول له إذا لم يوجد ناظر فليصلي بدون ثوب، وإذا وجد الناظر فليصلي فيهما جميعا، باعتبار أنه إحدى الصلاتين تقصح يعني في الصلاة التوبين، لأن صلاة التوب النجس غير صحيحة، صلاة التوب الطاهر تقصح. وبما أن الإمام ترك الاستفصال يعني ترك طلب التفصيل، شنو الاستفصال؟ طلب التفصيل، فحينئذ معناه أن شرطية الساتر شاملة حتى لحالة عدم وجود الناظر. واضح الفكرة؟ هذه الرواية فيها دلالة على أن الشرطية شاملة حتى لحالات عدم وجود الناظر بقرينة ترك الاستفصال من قبل الإمام، وهو في مقام البيان مطلق الرواية. هي هو بترك الاستفصال طبعا هو غير مطلقة، قال يصلي هو يعني ليش يصلي فيهما جميعا ومطلقة، فشنو معناها؟ نقول لو كان الإمام مفروض أن يستفصل منه يقول له مع وجود الناظر أم مع عدم وجود الناظر، مع وجود الناظر يصلي فيهما جميعا، مع عدم وجوده لا، ليش يصلي فيهما جميعا يصلي عريا؟ قال لا أيضا في مقام البيان من هذه الجهة، لا هذا ترك الاستفصال في مقام البيان فيه خلل. قال هذا والظاهر كان ذلك، وفي صحيحة صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبو الحسن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. الإمام إذا أبو الحسن إذا ذكر بقول المطلق هو الإمام الكاظم، إلا مع قرينة الطبقات، مثلا أن هذا الراوي لا يروى عن الإمام الكاظم، يروى عن الإمام الرضا، فحينئذ لا نحتاج، حتى لو كانت قيلت بقول المطلق نقول هو الإمام الرضا، مثل الإمام أبو جعفر، يعني مثلا الراوي هو من طبقة الإمام الجواد، وقيلت أبو جعفر مطلقة، أبو جعفر حينما تقال مطلقة يقصد بها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وأبو جعفر الثاني هو الإمام الجواد، لكن حينما تقال مطلقة مع راو من طبقة يروي عن الإمام الجواد حين نقول هو الإمام الجواد وليس الإمام الباقر. قال يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا. فإنه بترك الاستفصال من قبل الإمام، لازم تكتبون من قبل الإمام، يفهم وجوب الستر، وإلا كان المناسب الاكتفاء، يعني شنو الاستفصال إذا تريدون تكتبون؟ طلب التفصيل، الاستفصال طلب التفصيل مفاعلة، وإلا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر. وسند الصدوق في المشيخة 61 والشيخ إلى صفوان صحيح، لا طريق للشيخ في المشيخة إلى صفوان، أي مهم أن تكتبوها، لكنه في الفهرس صفحة 241 يوجد طريق وهو صحيح في الفهرس بحسب الطبعة المحققة من الشيخ عبد العزيز الطبطبائي التي عندي 241، وإلا فلا طريق للشيخ الطوسي إلى صفوان بن يحيى في الفهرس في المشيخة.
نعم.
لا لا بس مرات ضروري من جهة من جهة الراوي، بمعنى أن هذا الراوي ليس من طبقة هذا الإمام، فهذه الرواية في الحقيقة مرسلة وإن لم يذكر فيها ذلك. يعني مرات الرواية ما واضحة مرسلة، راوي مسندة من حيث الشكل لكن حقيقتها مرسلة. شلون تعرف؟ بقليل الطبقات، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري في بعض الروايات يروي عن ناس ما يمكن أن يروي عنهم أصلا، بينه وبينهم طبقين أو ثلاثة، وما قيل ما قايل أرسلها عن رجل أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري ليس في ذهن الأسماء عن فلان رأسا. فأنت بقرينة الطبقات تعرف هذه مرسلة، وبقرينة أنه هذا الراوي لو قال أنه تأكدنا أن هذا هو الإمام الكاظم مثلا، وهذا هذا الراوي ليس راويا على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني إذن هاي مرسلة. قال ها
تصور
الإسلام
إذا
مثلا صفوان
يروي عن غير الإمام الكاظم،
لا هذا ما واضحة. يعني مثلا يروي عن الإمام، بس لو قلت لك لو شخص مستحيل أن يروي عن الإمام الكاظم، بينه وبين الإمام الكاظم طبقات، رفعه مثلا بعض الأحيان بينه وبين الإمام الكاظم 200 سنة، الإمام الصادق 200 سنة، يقول عن الإمام الصادق، ما يقول رفعه عن الإمام الصادق أصلا. قال لا لا تؤثر، لا تؤثر، إنه كتب إلى يا هو الكتب صفان، كتب إلى أبي الحسن يسأله، هو صفان كتب، ما تؤثر. قال وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر، شنية ما ذكر القضيب والأنثيين والأنثيان والمحرج والذب. قال ما ذكر دون ما زاد كالعجان، العجان إذا نريد نستخدم بالكناية هو ما يبتدأ به بالخرطات التشك من نهاية المخرج إلى درس، هذا درس بعدين من طلعون دونه تفضل، من أصل من نهاية المخرج إلى أصل الخصي، هذا الذي يبدأ به بالخرطات التشك، هذه منطقة العجم. فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها. شنو نقول؟ شنو عدم الدليل؟ يقصد الشيخ المصنف إذا تريدون تكتبون أنه يتمسك بالبراءة عن شرطية ستر ما زاد بعد عدم الدليل، لا دليل، الدليل الدال أن هذه يجب، هذه الأمور هي التي يجب سترها، ما زاد عند الشك ينفى بالبراءة عن شرطية الستر ما زاد، والبراءة كما ثبت في محله تجري عند الشك في الشرطية والجزئية وما إلى ذلك، هذا في محله ثبت في علم الأصول. قال ها؟
أنه
يجب
ستر العورة،
نعم. أعلم
أنه
يجب ستر العورة،
ولكن
بإخطاء مثلا كذا وكذا، هذا يدخل في الشك في الجزء أو الشرطي وتجري البراءة، هذا بين الأقل ولك، هذا احتياط وجوبي مو مستند إلى أنه لا تجري البراءة عند الشك، هذا يجوز عند الرواية لا يراها الآخر. قال ولإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيح الزرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأراد الصلاة، هذه الرواية واردة في الجزء الرابع صفحة 449 الباب 50 من أبواب لباس المصلي 449. هذه الحديث رقم 6، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية طويلة خلينا نقراها. رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال يصلي إيماء. وإن كانت امرأة، طبعا إلى الآن ما عندنا، مو هو مورد الاستدلال. وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع، من الكلام في الرجل، هذا مورد الاستدلال، وضع يده على توأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. طب مولاي نحتاج تفسير السوء، ما قالت الرواية، أما شنو تجلت مولاي؟ ولإثبات مقدار المذكور قال فإن، لازم نضيف لنا شيء مولاي للاستدلال، فإن القدر المتيقن من السوء هو الدبر والقضيب والإنسيان، وما زاد ننفيه ببراء بالبراءة عن شرطية ستر ما زاد. هذا لازم نضاف، لأن قالت السوء، ما قالت ذني بالنص المخرج وما إلى ذلك. وأما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر، شنو عورة المرأة؟ ماذا قال؟ وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار، وإلا الكفين إلى الزندين، وإلا القدمين إلى الساقين. فإذا المرأة يجب عليها أن تستر جعل بدن عدا قرص الوجه وعدى الكفين إلى الزندين وعدى القدمين إلى بداية الساقين. ها؟ ما أسمع؟ طبعا هو هذا كلامك ظاهر ما وبطن، فهو المعروف، هذا هو المشهور. وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد أن مقدارها كما في الرجل، وإلى ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ أنها جميع البدن ما عدا موضع السجود. وأرجع الشيخ المصنف هذه النسبة إلى صاحب الحدائق الجزء السابع بحسب طبعتي صفحة 9. خلنا نشوف ما قلت يا مثلث، اي 9 هذه الطبعة، طبعة دار الأضواء. خلنا نشوف ماذا قال الشيخ، الشيخ المصنف ينسب الى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل، يعني المرأة مقدارها كما في الرجل. شنو يعني مقدارها كما في الرجل؟ عورته شنو يعني؟ المخرج والفرج وما بينهما على فرض زين. وينسب الى ابن زهرة وابو الصلاح والشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود. يا موضع السجود الجبهة، يعني كنت تتنقب مثلا، واضح؟ طب واضح انه العينين تخرج، تبين وياي؟ تعالوا خلينا نتابع هذه المسألة. قال واما المرأة، الجزء التاسع في الحدث، واما المرأة فالمشهور في كلام الاصحاب ان بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه والكفين والقدمين. ونقل في المختلف والذكرى عن ابن الجنيد أنه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة إنما هي القبل والدبر. هل تخلوني هذا الشيخ صاحب الحدائق ينسب إلى ابن الجنيد نقلا عن المختلف أنه يساوي في العورة بين الرجل والمرأة، ويا أنتبين هذه حطوها بين قوسين. الشيخ وهي النسبة كما ينسب إلى ابن الجنيد أنه قدارة كما في الرجل، إذن الشيخ المصنف ينقل ذلك صحيحا عن صاحب الحدائق، بعدين ندقق بالنسبة لصاحب الحدائق. ثم ينقل أيضا عن صاحب الحدائق أن ابن زهرة وأبو الصلاح والشيخ أنهم يقولون جميع البدن عدا موضع السجود. خلينا نشوف. قال وظاهر الشيخ في الاقتصاد وأبو الصلاح وابن زهرة إن بدن المرأة كله عورة. قال في الاقتصاد فأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستر وقفلة ولا تكشف عن غير الوجه فقط. وين قال مو بعتدين؟ وهذا يقتضي منح كشف غير الوجه من الكفين والقدمين باطنا وظاهرا. وقال ابو صلاح المرأة كلها عورة واقل ما يجزئ الحرة البالغة در سابق الى القدمين وخمار، وهو يرجع الى ما ذكره في الاقتصاد. وقال ابن زهرة والعورة الواجب سترها من النساء جميع ابدانهم الا رؤوس المماليك من هين، يعني المملوكات رؤوس ما يعرف. فاذا هذه النسبة النقل عن صاحب الحدائق بانه قال ان ابن الصلاح وابن زهرة والشيخ قالوا البدن كله عدا موضع السجود، ليس عدا الوجه، هذا واحد خطوه نقل صاحب الحدائق عن المختلف تبول زين صحيح في المختلف. قال في عبارة وقال ابن الجنيد العورة هي الدبر وكذا، وهذا يقتضي الكلام لصاحب المختلف العلامة، أنا بستجيب المختلف، وهذا يقتضي أنه يساوي بين الرجل والمرأة. لكنه غريب من العلامة، النسبة غريبة ليه؟ لأن قبل صفعة راجعوا في الصلاة، راجعوا في الصلاة في الجزء الثاني من المختلف، قبل صفعة قال ماذا قال ابن الجنيد؟ قال ويجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة الرأس إذا لم تجد خمارا. هذا يعني كم؟ إذا عند البدن كل عورة للإضطرار لا تصلي بخمارا. وأما هذا القول والعورة هي الدبر وكذا، وإن كان مطلقا فيقصد بالرجل بقرينة كلامي الأول، فالنسبة ليست دقيقة. شوفوا صاحب الحدائق نسبته دقيقة عن المختلف، لكن المختلف حينما ينسب إلى ابن الجنيد هذا الرأي ويقول وظاهره كذا ليس بصحيح، لأنه هو نفس صاحب المختلف قبل صفحة قال يقول ابن الجنيد يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوف ومضمون الكلام فيما إذا لم تجد، فهذا يعني أنه يرى أنها أن جميع بدنها عورة. وأما نقل الشيخ المصنف عن صاحب الحدائق أنه يدخل إن الشيخ وابن زهرة وأبو الصلاح أنهم يقولون جميع البدن عورة إلا موضع السجود، فلم أجده في هذه النسخة التي بين يدي، إلا أن تكون الطبعة التي بين يدي الشيخ المصنف تختلف في النقل عن هذه الطبعة.
صاحب الحدائق هم نقل عنه مختلف على ظل الاقتضاء اللي قالوا هذا يقتضي،
طبعا هو نقل نقل دقيق نقل دقيق إيه نقل حكاه هو عن ابن الجنيد لكن ما راجع القول الثاني، نقل يعني هذه العبارة موجودة عند المختلف صحيح، فما واجب عليه راجع يعني مراجعة ثانية. أنا راجعت فوجدت نسبة صاحب المختلف لابن الجنيد ليست دقيقة، لأنه المفروض أي دقيقة
صاحب
الحدائق المثل الاقتضائي الذي قال المختلف قال العلامة في المختلف قال وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد إن مقدارها كما في الرجل وإلى ابن زهرة وابن الصلاح والشيخ، هاي الشيخ في الإقبال أنها جميع البدن ما عدا موضع السجود، والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في جملة من روايات الملحفة. هذا ما شئت والحمد لله رب العالمين.